حمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السيف في الأغلب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. هذا الحديث أيضا فيه تهديد ووعيد لمن خرج على الجماعة. قال: من خرج عن الطاعة، وذلك بأن يخرج على إمام المسلمين، فخروجه خروج عن الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يطيعوا أئمتهم وأن يطيعوا أولي الأمر منهم، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر في طاعة الله، طاعة أولي الأمر واجبة. إذا كانت في طاعة الله أو إذا لم تكن في معصية الله، فإننا أمرنا إذا أمرنا أولو الأمر بأمر يعود على المؤمنين بالنفع ويكون ضمن أوامر الله وحدوده، فإنه يجب علينا طاعتهم. أما إذا أمرونا بالمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك كان السلف وأئمة السلف والخلفاء الراشدون كانوا يقولون لمتبوعيهم: أطيعونا ما أطعنا الله فيكم، أطيعونا ما أطعنا الله فيكم. وقد جاء في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فلما ذهبوا قال لهم: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا. ثم قال: أوقدوا على النعليه نارا، أو أوقدوا على هذا الحطب نارا. ثم فلما أوقدوا النار قال لهم: إني آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فتردد بعض الناس، لا سيما وأنه قال لهم: إن لي عليكم طاعة. فترددوا هل يلقوا بأنفسهم في النار أو لا. ثم ألهم الله سبحانه وتعالى بعضا منهم فردوا عليه وقالوا: إنما أطعناك فرارا من النار، ولذلك نحن لا نلقي بأنفسنا في النار، وإن طاعتك واجبة علينا، وإن طاعتك واجبة علينا ما دامت في طاعة الله، والله نهانا أن نهلك أنفسنا أو نعذبها. يقول: فلما عادوا وجاءوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا يؤكد أنه لا طاعة للمخلوق إذا كانت في معصية الله. ولهذا قوله: من خرج عن الطاعة، يعني عن طاعة الإمام، من خرج عن الطاعة، لأنه قد أعطى الإمام طاعته، أعطاه العهد بأن يطيعه، وأعطاه العهد بأن يبايعه، وأعطاه العهد بأن يكون ضمن جماعة المسلمين، إلا إذا كان في ذلك معصية. قال: من خرج عن الطاعة، والمراد بالطاعة هنا طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر، فإن الألف واللام وإن لم يكن السبق ثمة ذكر لولي الأمر إلا أنها تدل على العهد الذهني. قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي وخرج عن جماعة المسلمين، خرج عن جماعة المسلمين، فإن خروجه عن الجماعة هذا فيه معصية كبرى وكبيرة من الكبائر، لأنه فيه وعيد. وقد عرفنا أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك. وهنا قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان هذا حاله فإنه لا يموت ميتة يعني في رمقة الإسلام، وإنما يميت ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية تستوجب النار. قال ومات يعني وهو على تلك الحال خارجا عن الطاعة مفارقا للجماعة، فميتته ميتة جاهلية. ونسبت الميتة إلى الجاهلية ليس المراد أنه يموت في زمن الجاهلية، وإنما المراد أنه له حكم من مات في الجاهلية، يعني مات على غير هدى، ومات على ضلال، ومات على انحراف، ومات على غير الحق. قال أخرجه الإمام مسلم، أي هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، فهو إذن حديث صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة، قال بكسر الميم مصدر نوعي. إيش معنى مصدر نوعي؟ ها؟ يعني مصدر يبين نوع الفعل، أليس كذلك؟ إحنا عندنا الفعل المفعول المطلق يأتي لكم نوع؟ ها؟ إيش الأربعة؟ يأتي أولا للتأكيد ولبيان الصفة اللي هي النوع، ولبيان العدد. صاروا أربعة ولا ثلاثة؟ ها؟ صاروا ثلاثة. فقوله فمات ميتا، ووصف هذه الميتة بأنها جاهلية، ولهذا كان هذا مفعولا مطلقا، فميتته ميتة جاهلية، يعني فمات ميتة جاهلية، ميتته ميتة جاهلية. فقوله ميتته قال بكسر الميم مصدر ميمي أو مصدر اللي هو المفعول المطلق جاء ليبين نوع الفعل، فميتته ميتة جاهلية. قال أخرجه مسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد، أو إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من إيه؟ من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، أي فائدة هذا الحديث. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، اجتمعت به كلمتهم، وحاطهم عن عدوهم. قوله عندكم هكذا وحاطهم عن عدوهم، قوله فميتته ميتة جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وبالحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة، أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة. وهذا القول إنما استنبطه من المفهوم، لأنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي من كان حاله بأن جمع بين الحكمين وهو المفارقة والخروج. المفارقة والخروج، ومعناه أنه لو خرج عن الطاعة هذا يقاتل، لأن في خروجه إظهارا للعداوة. لكن قوله وفارق الجماعة، يعني لو أن إنسانا اعتزل الناس وفارق جماعة المؤمنين لكن لم يحصل منه خروج، قال هذا حاله أنه إيه؟ لا يقاتل ليرد، لا يقاتل ليرد إلى الجماعة. لكن لو بدأ منه ما يدل على الخروج فإنه إيه؟ يقاتل. والذي يبدو والله أعلم أن من فارق الجماعة، لأنه جاءت أحاديث نصت على مجرد المفارقة، من فارق الجماعة قيد شبر، ومن فارق الجماعة قيد شبر، ونحو ذلك من الأحاديث التي نصت وخصت وذكرت مجرد المفارقة، فإن في ذلك وعيد. ويكفي في هذا أنه خالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ويكفي بذلك أنه خالف أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وهذا المعنى هو الذي فهمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما فسر أن المراد من هذه الآية أي يلزموا جماعة المسلمين، وليس المراد من هذه الآية ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس من أن الإنسان عليه بخاصة نفسه، لا، وإنما عليه أن يكون مع الجماعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تلزم الناس بالتمسك والالتزام بالجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وحثهم على أن يلتزموا جماعة المسلمين، قال: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ولهذا إن من فارق جماعة المسلمين يستوجب الوعيد، من فارق جماعة المسلمين يستوجب الوعيد بأنه يموت ميتة جاهلية. قد يقول قائل: إن من فارق الجماعة لا يقاتل لمجرد المفارقة، لكنه قد ارتكب إثما عظيما بمفارقته جماعة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بأن نلتزم الجماعة ونصير مع الجماعة ونضع أيدينا في يد الجماعة لأن هذا فيه الخير، ولأن هذا يحمل الإنسان على الطاعة، ويحمله على التقوى، ويحمله على الالتزام، ويبعده من وسوسة الشياطين ومداخل الشياطين وغوائل الشياطين. فإن الخروج عن الجماعة فيه إثم. يكفي أنه من الآثام ومن المعاصي، ولو رأى الإمام أن من خرج عن الجماعة يعزر حتى يعاد أو حتى يعود إلى الجماعة، فإن ذلك أمر قد يسوغ له، لأننا أمرنا بالالتزام بالجماعة. وأما ما أشار إليه الأمير الصنعاني هنا من أن من خرج عن الجماعة فإنه لا يقاتل، نقول هذا أمر متروك لتقدير الإمام ولتقدير ولمعرفة مقدار المفارقة، فإن المفارقة التي تستوجب أو التي تؤدي إلى الخروج على الجماعة لها حكم الخروج على الجماعة. أما إذا كان الإنسان قد اعتزل الجماعة ولزم داره ولم يسيء إلى الجماعة ولم يطعن فيها ولم يتكلم عنها، فإن هذا يقدر بقدره ويقدر بمكانته ويقدر بأثره في ترك الجماعة. فإن كان تركه للجماعة يكفتنا تؤدي إلى أن يقتدي به الناس وأن ينسلخ الناس من الجماعة، فإن إعادته إلى الجماعة وحمله على الجماعة ولو بالتعزير أمر سائغ للإمام يقدر بقدره. الجماعة نعم المراد بهم جماعة المسلمين، الجماعة الذين يحتكمون إلى الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام ويلتزمون بأحكام الإسلام. نعم إيه؟ لكن أبا ذر ما خرج عن الجماعة، كونه قال رحم الله أبا ذر لأنه هذا حكاية حال، وليس المراد أن يقتدي الناس بأبي ذر، هي حكاية حال. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أطلعه الله على ما يكون عليه أبي ذر من أنه يمشي وحده وأنه يموت وحده، لكن أبا ذر لم يخرج عن الجماعة، والدليل على ذلك أنه عندما أراد أن يسكن الربذاء استأذن الخليفة عثمان رضي الله عنه، وكونه اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه في مسائل لم يخرجه عن الجماعة، لأنه ركن واحتكم إلى إمام المسلمين الذي هو عثمان رضي الله عنه في ذلك الوقت. وكونه سكن في مكان مجرد السكنة بعيدا عن الناس هذا لا يعني الخروج عن الجماعة، وإنما الخروج عن الجماعة معناه مفارقة منهج المسلمين وسلوك منهج آخر واتباع طريق آخر يغاير ما عليه الناس. وهذا كله لم يثبت أن أبا ذر وقع في شيء من ذلك. واضح؟ قال قال والحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة. وهذا في الحقيقة هذا الاستنباط غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد من الأمرين موجب لهذا الوعيد، الخروج على الجماعة موجب لهذا الوعيد ومفارقة الجماعة موجب لهذا الوعيد. قد نقول نعم إنه لا يقاتل لأنه لم يبدأ منه قتال، لكنه مجرد مفارقته للجماعة يستحق بها الوعيد. ما سمع الفرق التي على غير ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال ما كنت على ما أنا عليه أو من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. فهذه الفرق خارجة عن جماعة المسلمين استوجبت الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ما سمع؟ ليس المراد الردة ابتداء، وإنما المراد به ترك ما عليه المسلمين والإحداث في الدين واعتزال المسلمين فيما يجب عليه أن يشاركهم فيه، فمفارقته لهم في الصلاة ومفارقته لهم في الجماعة ومفارقته لهم في الصيام ومفارقته لهم في الأعياد وغير ذلك من الشعائر الإسلامية، ومفارقته لهم فيما يعملونه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس مثلا يعيش في بلاد المسلمين لكن يفارقهم ولا يشهد الجماعة معهم ولا يصلي معهم ولا يصوم معهم بحجة أنه ما رأى الهلال وأنه لا يثق في من يرى الهلال ولا يلزم ولا يكون عيد ولا يشهد العيد معه بحجة أنه لا يشهد العيد مع هؤلاء أو لأنهم لا يتحرون في إثبات العيد ولا يقف معهم في عرفات بحجة أو بغير حجة. كل هذا من الخروج على الجماعة. وليس المراد بالخروج على الجماعة مجرد الردة، وإنما الإحداث في دين الله والابتداع واتخاذ منهج يخالف ما عليه الناس مما أمر الله سبحانه وتعالى فيه الالتزام بالجماعة، خصوصا إذا كان الجماعة قد فعلوا ما فعلوا مستدلين بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن الجماعة، فإن خرج عن الجماعة فقد فارق الجماعة واستوجب هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام وبالطاعة بل نخليه وشانه، لأنه لم يأمر أن يأمر صلى الله عليه وسلم بقتال. هذا القول فيه نظر، لأننا وإن لم نؤمر بقتاله لكننا أمرنا برده إلى الجماعة، فإن أنكر رده إلى الجماعة بغير قتال فذلك هو المتعين، وإن امتنع رده إلا بالقتال فعندئذ يكون القتال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ولأن رده إلى الجماعة بواسطة القتال فيه درء للمفسدة، فيه درء للمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنه ربما يدعي هذا المفارق للجماعة أنه بمفارقته للجماعة فيه مصلحة خاصة له، نقول له لكن تركك للجماعة يؤدي إلى مفاسد أعظم، فإنه قد يقتدي بعض الناس به وقد يسلك بعض الناس سلوكا، فهذا يؤدي إلى زعزعة الجماعة الإسلامية. ولذلك رده إلى الجماعة مقدم على إيه؟ على تركه وشانه. واضح؟ قال وقوله هذا إنما هو نقول الاستنباط الذي استند إليه الأمير الصنعاني إنما استند إليه إيه؟ بمفهوم الحديث، إنما استند إليه بالمفهوم، لأنه قال وفارق الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فاعتبر الأمر الموجب للقتال هو الخروج وعدم الخروج، بل مجرد المفارقة لا تستوجب القتال، نقول إن هذا استنباط بالمفهوم، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الجماعة فقد خرج عن رقة الإسلام، وأمر أئمة المسلمين أن يقاتلوا من خرج عن الجماعة، من خرج عن الجماعة قيد شبر. وفي هذا يكون قد تعارض المفهوم والمنطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. نعم. ما سمع؟
يعتبر المفارقة خلافتهم في بعض المسائل.
خلافهم في أي مسائل؟
المسائل الفرعية.
المسائل الفرعية ليست خروجا عن الجماعة، لأن هذا أمر ماذون فيه، الاجتهاد في فهم النص أمر مأذون فيه فهو لا ليس خروجا عن الجماعة، وإنما الخروج عن الجماعة ترك ما عليه المسلمين ومخالفة ما جاء به طائفة المسلمين. لكن أن يفهم الإنسان من النص أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهما معينا فهذا لا يعتبر خروج عن الجماعة، بل إن الله أمرنا في مثل هذه الحال أننا إذا اختلفنا في شيء نرده إلى إيه؟ إلى الله ورسوله، ونعمل بما هو أقرب إلى الدليل وبما هو، لأن هناك قواعد وضوابط يسير الناس عليها في فهمهم للأدلة وفي استنباطهم من الأدلة ويركنون فيها إلى الله والرسول ويردونها إلى أهل العلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولو ردوه إلى إيه؟ إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل ذلك على أن الاختلاف في الفهم هذا لا يعتبر من الخروج على الجماعة، لا يعتبر من الخروج على الجماعة، وإنما هذا من الأمور المعذور فيها. لكن إذا وصل الناس إلى اختلاف في الرأي حكموا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية. وهذا قول غريب من الأمير الصنعاني، إذ هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد به التهديد والوعيد، ونحن مطلوب منا أن نمنع الناس أن يموتوا ميتة الجاهلية، وإلا لماذا أمر المسلمون بقتال الكفار؟ لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى لا يموتوا ميتة الجاهلية التي كانت قبل الإسلام؟ بل أمرهم أن يدخلوا، أن يدخل الناس بالإسلام، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى الإسلام، ومن الدعاء إلى الإسلام ومن حمل الناس على الإسلام إلزامهم إيه؟ جماعة المسلمين، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يبايع به أصحابه، وكان فيما يبايع به من أراد الدخول في الإسلام من ضمن ما يبايعهم به أن يلزموا إيه؟ جماعة المسلمين. واضح؟ قال: ويدل له ماذا فتح من قول علي رضي الله عنه للخوارج: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا فإن فعلتم نبت إليكم بالحرب. وهذا الاستدلال غريب من الأمير الصنعاني رحمه الله، فإن قول علي رضي الله عنه الخوارج عندما خرجوا على الإمام أو على علي رضي الله عنه في أول الأمر إنما كان خروجهم واختلافهم على علي رضي الله تعالى عنه في مسائل، وأبرزها كانت مسألة التحكيم، وهذه من الأمور التي كان يجوز أن يجري فيها الاختلاف، اختلاف الرأي، لأنها من المسائل الاجتهادية، بل إن علي رضي الله تعالى عنه كان في أول أمره يرى عدم التحكيم لأنه كان يعلم أنه على الحق، لكن عندما ألزمه أصحابه وأجبروه وكان الأمر محل اجتهاد ذهب إلى التحكيم. إذن فالمسألة من الأمور المأذون للاختلاف فيها والمسموح للاختلاف فيها، ولذلك لم يوجب علي قتاله. أما إنهم بعد أن خرجوا عليه وبعد أن سحبوا أو بعد أن نقضوا البيعة وتركوا أو نقضوا ما بايعوه وتركوا طاعته وخرجوا عليه، عندئذ استوجبوا القتال. ولعل علي رضي الله تعالى عنه في أول أمره كان يظن أنهم على شبهة، ولذلك بعث إليهم بعبد الله بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما ناظرهم، فلما ناظرهم وبين لهم الحق رجع عدد كبير منهم إلى الحق. فهؤلاء هم في الأول مجرد المفارقة تستوجب من الإمام أن يسلك معهم ما يردهم، لا أن يتركهم وشانهم. وهذا هو الذي فعله علي رضي الله عنه في أول الأمر، فقد أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ناظرهم وحاجهم وبين لهم الحق وحملهم عليه، فرجع عدد كبير منهم إلى الحق. فلما تبين لهم الحق ورجعوا، رجعوا إلى رفقة الإسلام وإلى الجماعة. أما من امتنع وأما من توقف، فإن هؤلاء هم الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وأما ما ذكره الأمير الصنعاني ففيه نظر، ولذلك قال هنا قال: فإن فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله بل نرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشانه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. إذن ماذا بقي إن كان من أهل الجاهلية؟ ماذا بقي له بالإسلام؟ هذا السؤال الذي وجه للأمير. قال: ويدل له ما ثبت من قول علي رضي الله عنه للخوارج: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسلكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا فإن فعلتم رددت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد. قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يجب قتال من خالفه. وهذا قول كما قلنا غريب، فإن علي رضي الله تعالى عنه قاتل، بل ربما كان الخروج على الإمام أشد من ارتكابه بعض المحرمات وبعض الحدود، لأن الإنسان كما قلنا إذا ارتكب المحرمات وهو عالم بتحريمها فإن هذا لا يخرجه عن رفقة الإسلام. أما إذا استحل الخروج على الإمام مع أن الخروج على الإمام محرم، فإن استحله فإنه يكفر ويخرج عن الملة، كما مر معنا في درس أمس. إلا أن يستحل، قلنا قال في حديثي أمس: من حمل علينا السلاح وقال الحاء الأمير الصنعاني بشرحه، فإن كان مستحلا فإنه يكفر. وهكذا من خرج على الإمام فإن كان له شبهة يعطى الفرصة حتى تناقش شبهته ويعرف بشبهته وبخطئه، فإن أصر على ذلك واستحل الخروج على الإمام فإنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر قال: من خرج عليكم وأمركم جميع فاقتلوه، فقد أمر بقتاله، لأن هذا يحدث فتنة، والفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى أشد من القتل. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية. وهذا الحديث يدلنا على أنه قد يحدث خروج على الإمام الحق، والذي حدث في أيام الصحابة رضوان الله عليهم ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، حكم العلماء بأن عليا هو الذي أعطي البيعة أولا، وما دام علي هو الذي بويع له أول فهو صاحب الإيه؟ الإمامة وصاحب الحق. ولذلك خروج غيره عليه كان بغيا، خروج بغي غيره عليه كان بغيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهو من المعجزات التي ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم، وقال هذه المقالة إقرارا للواقع لما سيكون، توضيحا لما سيكون، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه المقالة يوم أن كان يبني مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يحملون اللبن، وكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أحمل عنك لبنة، وكان يحمل والناس يحملون لبنة اللبنة، كان الناس يحملون لبنة اللبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، ويح عمار. وهذه الكلمة المراد بها الإشفاق، والمراد بها الدعاء بالرحمة. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، يعني إنه إذا ما كان في اختلاف المسلمين فإن عمارا سيكون مع أهل الحق، ولذلك يتعرض للقتل من أهل البغي. ولذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة كانوا ينظرون ويبحثون أين يكون عمار. يا محمود، شوف ذاك الرجل أبو الشمام هادي، أين يكون عمار؟ فكانوا إذا كان عمار في فئة كانوا معه، لأنهم استدلوا واستنبطوا من هذا الحديث أن عمار يكون مع الحق حيث كان. ولذلك بعد قتل عمار أمسكوا، حيث لم يتبين ولم يتميز لهم الحق من غيره. وهذا الحديث إنما دلنا على أن المؤمنين قد يتقاتلون ويتكون إحدى الطائفتين باغية، وهذا هو الذي أشار إليه في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نحن قلنا البغي الظلم والخروج، الخروج على الإمام وظلم الإمام ومنازعة الإمام حقه، كلها من الإيه؟ من البغي. قد يكون هناك الخروج على الإمام لكن يكون ثمة شبهة يتعلق بها الخارجون، فعلى الإمام أن يكشف لهم ويبين لهم ويوضح لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، ويبين لهم صواب رأيه الذي ذهب إليه، فإن بين لهم ذلك عليهم أن يلتزم. السلام. ما سمع؟ نعم، يعتبر الطائفتين مؤمنة، ما في شك. ولذلك قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هذا إذا كان ثمة شبهة، وإنما نحن نتكلم عمن خرج على الإمام وكانت له شبهة وأزيلت وبقي على ما على ما كان عليه. قال: تقتل عمار الفئة الباغية. يقول الأمير الصنعاني هنا إن هذا الحديث دلنا على أن الفئة التي كان فيها الإمام علي رضي الله عنه كانت هي الفئة هي التي على الحق، والفئة الأخرى كانت فئة باغية لأنها خرجت على الإمام، خصوصا وأن الإمام قد بايع له جمهور المسلمين أو جماهير المسلمين قبل بيعة معاوية. وأشار هنا إلى مسألة أخرى، وهي ما يذكر في كتب التاريخ من أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما قتل عمار، يقولون إن عمرو بن العاص قال له إنك باغ وخارج وأنك الفئة الباغية لأنك قتلت عمار، أي لأن جماعتك قتلوا عمارا. فقال معاوية قتله من أخرجه، قتله من أخرجه، يعني الفئة الباغية هي التي سببت في قتله إذ حرضته على الخروج علينا. وهذا قول يبدو لي والله أعلم أنه لا حقيقة وأنه لا يثبت، خصوصا إذا عرفنا أن عمرو بن العاص ومعاوية كانا يرميان عن قوس واحدة وأنهم كانوا جماعة واحدة، فهل يعقل أن صحابيا مثل عمرو بن العاص ومثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم يحدث مثل منهم مثل ذلك، ويعرف أنهم بهذا الصنيع أقام قامة الحج عليهم بالبغي ومع ذلك يتأولون؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الأثر مما دس وقيل على لسان عمرو بن العاص وعلى لسان معاوية بن أبي سفيان زيادة في إبرازهم وإظهارهم أنهم مع ظهور الحق لهم قد أصروا وقد أصروا على الباطل. هذا فيما يبدو لي والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار من فئة الباغية. رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار من فئة الباغية. قال تمامه في مسلم: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الحديث. وقال ابن دحية أو ابن دحية: لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية قتله من جاء به، ولو كان فيه شك لرده وأنكره، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال أو فقال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة، أنه رد على عمرو بن العاص وقال له: يعني إذا كان هو الذي أن من أخرجه هو الذي قتله، فهل إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد سبب في قتله أو قتل الله؟ ولذلك قال هنا: وأما ما نقله المصنف في التلخيص وتبعه الشارع في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال: قد روى هذا الحديث أو قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقة ليس فيها طريق صحيح، يعني حديث تقتل عمار الفئة الباغية. قال: وحكى أيضا عن أحد فيقلب عليه الحديث أو يسرقه منه إنسان أو يغير فيه يركب في إسناده، فعندئذ يحكم ابن الجوزي على هذا الحديث بأنه حديث موضوع، يعني بهذا الإسناد لا مجرد الإطلاق بالوضع. وهذه من الأمور التي عرفت من تتبع كتاب ابن الجوزي رحمه الله. ولعل هذا الحديث الذي جاء في مسألة في فضائل عمار مروي من طريق وهي التي روتها أم سلمة وأخرجتها أم سلمة ورواها الإمام مسلم رحمه الله، لكن الحكم الذي حكم به ابن الجوزي على هذا الحديث بالطعن وبالضعف وبالوضع إنما هو بسبب رواية الحديث من وجه آخر مقلوب أو مسروق أو غير ذلك من العلل التي تستوجب الطعن بالوضع. ولذلك لا ينبغي أن يؤخذ كلام ابن الجوزي على إطلاقه، ولا ينبغي أن يقال إن من رد أو من استدل بكلام ابن الجوزي أن في ذلك عصبية شنيعة، لكن ربما لو احتكم الناس إلى صناعة الرواية لوجدوا في ذلك مخرجا. قد يكون الحديث متن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بالسند المعين صحيح، لكن هذا المتن نفسه يروى من طرق أخرى فيها رجال متكلم فيهم وفيها رجال طعن فيهم بالكذب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع لورود هذا الرجل في الرواية في الإسناد. وهذا أمر وجد لدى ابن الجوزي في كتابه. ابن الجوزي قد يورد الحديث في كتاب الموضوعات بسند معين وهو يريد أنه موضوع بهذا السند لا أنه موضوع مطلقا. لا، الحديث إذا جاء في سنده كذاب أو في سنده راو هالك فإن موافقته أو مخالفته لا تؤثر في الحديث، لا تؤثر في هذا السند ولا تصدق رواية الكاذب. وإن كان الحديث بالسند الآخر صحيحا، لأننا لا نقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من معدن زائف، هذه قاعدة معروفة عند علماء الحديث. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن، وقد ذكر الذهبي في ترجمته بالتذكرة كثرة خطئه في مصنفاته، فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي. وهذا الكلام في الحقيقة كلام لا موجب له إذا عرفنا مخرج أو إذا عرفنا صنيع ابن الجوزي وأسلوبه في حكمه على الأحاديث بالوضع، في حكمه على الأحاديث بالوضع. فإن ابن الجوزي في كتابه الموضوعات تتبع، لأن كتاب الموضوعات الذي ألفه ابن الجوزي إنما اعتمد فيه على كتب محددة، اعتمد فيه على كتاب ابن عدي الذي هو الكامل في الضعفاء، واعتمد فيه على كتاب ابن حبان الذي هو المجروحون من الرواة، واعتمد فيه على كتاب العقيلي الذي هو الضعفاء. فإنهم يريدون هؤلاء أسماء الضعفاء ثم يريدون الأحاديث المنكرة التي أنكرها العلماء عليهم، وقد ينكر العلماء على راو معين روايته حديثا لأنه أخطأ فيه، وإن كان هذا الحديث قد ثبت من طرق أخرى وروى وصح من روايات أخرى. فابن الجوزي إنما قصد الصناعة ولم يقصد المتن. نعم، قد يؤاخذ ابن الجوزي رحمه الله بأن يقال له كان الأولى بك أن تشير وأن تقول هذا الحديث هو بهذا الإسناد ضعيف أو موضوع أو باطل، وإن كان قد صح بسند آخر. لكن إذا كان هذا منهجه وقد وضحه وبينه لطلبة العلم، فإنه إنما كانت أحاديثه في العلل لا أحاديثه في مطلق الحكم على المتون بالصحة والضعف. واضح؟ وقد قال وقد رواه كاملا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم، وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته، وجماعة منهم إجماع وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك، يعني على صحة حديث عمار تقتله الفئة الباغي. وذكره القرطبي في آخر تذكرته، والحاكم في علوم الحديث له، وحكاه ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة، ولم يحكي أحد عنهم خلافا في ذلك. وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه فيما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من الصحة بمجرد العصبية من غير حجة صنيع من لا علم له، بل من لا عقل له، بل له ولا حياء. انتهى يعني كلام ابن الوزير. وهذا القول من ابن الوزير ايضا فيه شدة، لان اذا عرف ابن الوزير كان الاولى بابن الوزير بدلا من هذا القول وبدلا من هذا التشريع أن يعرف منهج ابن الجوزي. ولو عرف منهج ابن الجوزي رحمه الله في حكمه وفي جمعه لهذه الأحاديث لما سود بقلمه هذا الكلام، ولا وجد العذر لابن الجوزي ولابن حجر بدلا من هذا التشريع. لا ينبغي أن نقول هذا الكلام، وإنما نقول إنما موجبه عدم فهم مصطلح وصنيع وعمل ابن الجوزي. واضح؟ قلت ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم نقل عن أحمد عدم صحته، وليس له هو قدح في صحته، حتى يقال انه احقر من ان ينتهض لمعارضة ائمة الحديث وفرسانه وحفاظه. يعني كأن الامير الصنعاني يرد على ابن الوزير. فالاولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد، يعني ابن اسماعيل ابن ابراهيم الوزير ايضا، انه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح سمعه عنده سمعه عنه